الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في زاد المعاد الإعلام القيم عند بيان الحكم والفوائد المستفادة من غزوة أحد، والمؤلف رحمة الله عليه تكلم بالكلام الحسن الجميل وذكر الفوائد الكثيرة من الابتلاء الذي حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين في يوم أحد. قال رحمه الله: ثم أخبرنا عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد، ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه، ولما حسن الرد عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله. ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية، ولهذا قال غير واحد من السلف المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله: قل إن الأمر كله لله. فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره، وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاء الناس أم لم يشاءوه، وما جرى عليكم من الهزيمة والقطف بأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليهم القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد، سواء كان لهم، وليس المراد أن الموت يأتيكم إلى فرشكم وإنما إلى مضجعه في أرض المعركة، فقضاء الله عز وجل نافذ، من كتب الله له أنه يخرج إلى المعركة ويموت في موضع من الأرض لا بد أن يخرج ويموت في ذلك الموضع. قال: فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليهم القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطال لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. نعم، في الآية صريحة دلالة على رد مذهب القدرية. قال فصل: ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حكمة أخرى في هذا التقدير، وهي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق من في قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها تغلبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان والسيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز الرحيم أن قيضها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالة وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. فحصلت هذه النعمة، نقى الله عز وجل وهذب المؤمنين، هذب قلوبهم مما خالطها من ميل النفوس وتغلبات الطباع كما ذكر، وتزيين الشيطان فهذب نفوسهم ونقاها بهذا الابتلاء. فهو كالدواء الكريه الذي تحصل به المنافع الطيبة. قال ثم أخبر سبحانه عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بسبب تلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم، وازداد بها عدوهم قوة، وازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، نعم جند للعبد وجند عليه، إن كانت صالحة فهي جند للعبد، وإن كانت من قبيل المعاصي فهي جند عليه، وهي صادر من العبد. نعم الجند الذي لك والجند الذي عليك. قال فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولا بد، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوق قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان وسزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم، لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعاد شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السورة المكية، فقال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة. فالنعمة من من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلب كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري للشرعي الديني، كقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذن الكوني القدري. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيها أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مواد النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة، وكيف يحرم صاحب سعادة الدنيا والآخرة ويعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القضية بالغة ونعمة على المؤمنين سابقة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما. نقف عند قوله ثم عز نبيه إلى آخر ما ذكره رحمه الله.